الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا أشكركم إخواني على هذه الدعوة وعلى هذه النشاطات التي تقومون بها، فنحن والله بحاجة في جميع المناطق في جميع الأحياء أن تكون الدعوة منتشرة على المنهاج الحق، وأن يكون هناك نشاط واقعي، ليس فقط النشاط الذي يكون تنظيريا فقط، إنما يكون واقعيا فيه أثر نافع على البلاد وعلى العباد. وهذا هو نفع المؤمن أينما حل. فأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر والمثوبة. ثانيا، كما تعلمون عنوان هذه المحاضرة وهو عدالة الصحابة، وهذا الموضوع يا أخوان هو موضوع ذو شجون وموضوع متعدد الأطراف. لما أقول هو متعدد الأطراف حقيقة، لأن المواضيع المتعلقة بهذا الموضوع كثيرة جدا، وكما تعرفون مثل هذه المجالس لا نستطيع أن نحيط بهذا الموضوع من جميع النواحي، إنما نأتي على بعض النقاط الرئيسة التي تكون أساسا وقاعدة لمن أراد أن يتكلم في هذا الموضوع. هذا الموضوع موضوع حساس جدا، قد هفت به أو كما يقال زلت به أقدام كثير، والله المستعان. فلذلك نقول اللهم سلم سلم، لأن المسلم، أنا لا أقول فقط طالب العلم، أنا أقول المسلم لابد أن يكون على دراية على هذا الباب، لأن الزلة فيه قد تخرج من السنة إلى البدعة، وقد يخرج من دائرة الإسلام. أن مثلا من طعن في أمهات المؤمنين، من طعن في أمنا عائشة واتهمها بالفاحشة، هذا كله متعلق بعدالة الصحابة. وقد أجمع أهل العلم على كفر من اتهم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بالفاحشة. يعني المسألة ليست مسألة هينة فقط هو عنوان عدالة الصحابة، لا، ولذلك لابد أن تضبط أساسات وقواعد هذا الموضوع. هي مقدمة الآن، أو هي مسائل بإذن الله عز وجل سنعرضها ونتدارسها فيما بيننا، حتى تكون لطالب العلم مفتاحا للقراءة، مفتاحا للولوج في العلم أو في قراءة التاريخ. وموضوع الصحابة متعلق بقراءة التاريخ، هذا لا شك فيه، وكثير يخطئ ممن يجوب كتب التاريخ وليست له عناية بعقيدة أهل السنة والجماعة. تخيل الآن كثير من المحاضرين، كثير من السياسيين، كثير من الاقتصاديين، بعضهم دكاترة في الجامعة، يقرأ ماذا؟ يبدأ ويقرأ في كتب التاريخ، كتب التاريخ التي هي من كتب أهل السنة والجماعة، ولكن ليست لديه قاعدة، ليس لديه علم أساس في عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. بمجرد أن يقرأ صفحتين، لأنه لا يستطيع أن يضبط جميع ما يوجد في التاريخ، قد يقرأ حادثة واحدة يبني عليها تقريرا سياسيا ماليا، ثم بعد ذلك يبدأ بالطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويقول نحن رجال وهم رجال. هذا لأنه لم يضبط علوم العقيدة حتى علوم الفقه، لأنها الصحابي وقول الصحابي، ونقول من ناحية أضبط وأدق، مذهب الصحابي هل هو حجة في الفقه أو ليس حجة في الفقه؟ هذا كله متعلق به بعدالة الصحابة. بل أعظم من ذلك الطعن بالصحابة هو بداية الطعن فيما ورد إلينا من شريعة رب العالمين، وأول ذلك الطعن في القرآن. من الذي نقل إلينا القرآن؟ هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المسألة الأولى يعني لعلنا نذكرها على مسائل حتى ندخل في باب عدالة الصحابة، هو تعريف الصحابي. من هو الصحابي؟ هذه مسألة مهمة جدا، لأننا إذا عرفنا الصحابي، من أراد أن يدرس هذا الحديث سيعرف سلسلة الإسناد، وأن الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صحابي، فلا يسأل عن عدالته لأنه من العدول. إن لم يكن صحابيا فهنا لابد عليه أن يرجع إلى كتب الجرح والتعديل وغيرها من الكتب حتى يعرف هل هذا الحديث صحيح أو لا. تخيل من يجوب الكتب ويقرر وعنده محاضرات في اليوتيوب وغير ذلك على كيف يختار الآثار. يريد أن يقول مسألة في مسائل السمع والطاعة وغيرها من مسائل النوازل حتى الدماء، يختار لأثر من الآثار في البداية والنهاية في تاريخ الطبري عند ابن الأثير، ثم في مقابلة تلفزيونية أو غير ذلك يسأله ويقعد، الناس تسمع، دكتور في الجامعة معروف إلى آخره، والله يا أخوان نعجب، ثم يقررون، ثم بعد ذلك يكون هي عقيدة عند الناس والعوام. المسألة الأولى هي تعريف الصحابي. قد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى، وليس المجال للتفصيل في كل مسألة أو ذكر الأقوال في المسألة، اختلف أهل العلم في تعريف الصحابي، وأقرب الأقوال إلى الصواب وهو الذي اختاره أكثر المعاصرين والذي عول عليه أكثر المعاصرين، هو تعريف ابن حجر رحمه الله تعالى للصحابي. وحقيقة يا أخوان من أراد أن يعرف، ترى هناك بعض المواضع قد أهملت من طلبة العلم وفيها فوائد كثيرة، لا يعني ذلك أنه ليس بطالب علم، لا، ننبه على بعض المسائل. بودي من طلبة العلم يقرؤون مقدمة ابن حجر لكتابه الإصابة في معرفة الصحابة، قد يجعل هو مرجع، أريد أن أعرف الصحابي الجليل فلان ابن فلان وأرجع إلى حرف العين وأذهب إليه وأقرأ سيرته. ولكن من المواطن التي قد أهملها كثير حقيقة مقدمة ابن حجر لكتابه الإصابة، ذكر فيها تعريف الصحابة وذكر فيها بعض الضوابط لمعرفة الصحابة رضي الله تعالى عنه. تعريف الصحابي فيما اختاره ابن حجر في هذه المقدمة وكذلك في بقية كتبه، أن تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة، قال على الصحيح. من لقي، إذن هناك لقيا لا يشترط الرؤية، سنأتي عليها. إذن الصحابي من شروطه في تعريفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حين اللقيا مؤمنا به، يعني يخرج من لقيه قبله، مثلا قبل إسلام الشخص، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة. هذه ضوابط حتى يعرف. من الضوابط في هذا التعريف، أو نذكر الدليل على مسألة أن الصحابة هم من لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، أشهر الأدلة في ذلك الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. ليس بودي أن أعرج على فوائد الحديث، سبحان الله، الأحاديث النبوية في كل كلمة تستطيع أن تأتي بفوائد، ليس فائدة بفوائد. النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة دخل الآن على المقبرة ودعا بدعاء المقبرة عند القبور، ثم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا. الآن الصحابة بجانب النبي، فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي. إذن الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، الآن لفظ شرعي، لفظ اصطلاحي، أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، يعني مفهوم الكلام الذين لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يطلق عليهم إخوان للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين لقوه هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله، يعني يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلكم تعرفون في معرفة النبي لأمته غرا محجلين، قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. انظروا إلى فضل الوضوء. قال: وأنا فرطهم على الحوض، أنا متقدم وسابق عليهم عند الحوض. ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلمة، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. باختصار، الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا به ولم يلقوه فهؤلاء هم إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يدخلون في فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل المتعلقة بتعريف الصحابي قول ابن حجر فيما سبق قبل قليل: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على الإطلاق، سواء كان اللقاء طويلاً، جلس سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان قصيراً، سواء هذا أو سواء هذا. وكذلك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه أو لم يره لضرر بعينه، كمن يا أخوان تعرفون من الصحابة الذي كان ضريراً وقت الإيمان له؟ ابن أم مكتوم. لو قلنا رأى، فالأضبط والأولى أن نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، كعبد الله ابن من ابن أمي مكتوم، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنا به. يخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ولو أسلم بعد ذلك. تخيلوا الفضل كيف ينتقل الآن، رجل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حين اللقية كافر، ثم يذهب ويسلم بعد ذلك حتى لو كان إسلامه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يلقه مؤمنا، فهذا لم يصبح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويضربون أمثلة على ذلك كرسول قيصر أو كسرى، جاء برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا ولكنه أسلم بعد ذلك، هو لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو الآن مات على الإسلام ولكنه لم يلقه مؤمنا، إذن لا يعتبر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هناك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا يا أخوان فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني سبحان الله الذي يبحث في الكتب ويقرأ، لأن هذه متعلقة بماذا؟ بعدالة الصحابة التي سنتطرق إليها بعد قليل. هناك من أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هو مؤمن الآن ولكن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. تخيلوا يا أخوان، ها طيب، هذا يدخل في الصحابة ولا ما يدخل من الصحابة؟ من كلام أهل العلم سبحان الله يذكرون مثل هذه المسائل وحصلت لبعضهم. أبو ذؤيب خويلد ابن خالد الهذلي، أسلم خويلد ابن خالد الهذلي، أسلم في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما علم بمرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه كما جاء أيضا في سيرته كأنه شعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض، فارتحل من دياره إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد قبض والصحابة في سقيفة بني ساعدة، هو يحدث عن نفسه، وذهب إليهم مباشرة، ثم بعد ذلك دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولقيه والنبي صلى الله عليه وسلم ميت، فهذا أهل العلم لم يعده من الصحابة. شوف تخيل يا أخوان، فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وإن كان له فضل وإن كان له سابقة، ولكن نحن كلامنا الآن هل يدخل في فضل الصحابة أو لا يدخل؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس في حياة النبي، قد مات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قالوا خويلد أبو ذؤيب، خويلد ابن خالد الهذلي، لم يعد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في التعريف الذي ذكرناه، ومات على الإسلام، هناك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقيه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه والعياذ بالله ارتد، لم يمت على الإسلام. في عدة كعبيد الله بن جحش، عبيد الله بن جحش يا أخوان، بعض المرات لو تقرؤون سيرة هذا الرجل الواحد يخاف على نفسه الفتنة، كان من السابقين إلى الإسلام، وكان ممن هاجر إلى الحبشة، وما أدراكم من الذين هاجروا إلى الحبشة، يعني من الذين أودوا في بداية الإسلام، وكان هو زوج أم المؤمنين أم حبيبة، ولكنه لما ذهب إلى الحبشة تنصر ومات على النصرانية والعياذ بالله. هذا لا شك أنه ليس من الصحابة، ولذلك لم يمت على، هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولكنه مات على غير الإسلام والعياذ بالله. ولذلك القلوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن، الله المستعان. شوف رجل لقي النبي ومؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تزوج أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. كذلك هناك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمثلة يا أخوان تحتاج إلى رجوع، يعني سبحان الله وأنا أحضر للدرس أقف وقفات مع هؤلاء، ما الذي جعلهم يحصل لهم ذلك؟ أيضا هناك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ارتد، بل وقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. شوف كان مؤمنا بالنبي عليه، عبد الله بن خطل من الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم يوم الفتح، وقال اقتلوهم ولو كانوا متعلقين به بأستار الكعبة. طبعا هذا آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أرسله النبي مع أحد بني خزاعة فقتله فأخذ ماله، ثم قال سيقتلني محمد، ثم ارتد وذهب إلى مكة وبقي على ردته، فهذا لا يعد من الصحابة. هناك من كما قال ابن حجر في تعريفه، ولو تخللت ردة على الأصح، لو كان هذا الرجل ارتد عن دين الله عز وجل ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام، ولو لم ير النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على الأصح، فإنه يعتبر صحابيا. رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، تخيلوا ارتد بعد ذلك، ولكن بتقدير من الله عز وجل رجع إلى الإسلام، فهذا تبقى له الصحبة وفضل الصحبة. ولا شك الصحابة درجات، ولكن هل يعتبر من الصحابة؟ نعم يعتبر من الصحابة. على رأس هؤلاء سبحان الله، وردته لم تكن ردة عادية، ردة على شيء بعيد. طليحة ابن خويلد الأسدي، يمكن تعرفون ماذا حصل له. جاء السنة التاسعة مع وفد بني أسد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن، ثم رجع إلى دياره. لما رجع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي في بعد ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان، ارتد. ماذا قال؟ قال أنا نبي، ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن جبريل ينزل علي أيضا. هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن من تقدير الله عز وجل، طبعا حاربوه الصحابة، جاءوا وحاربوه، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعض الصحابة لقتاله وكان شديدا هو وقومه. وفي زمن أبي بكر، أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرسل خالد بن الوليد بجيش لقتالهم، ولكنه كان ينتصر في بعض المعارك، حتى بعد ذلك هرب، ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه وقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. شوف صحابي آمن ولكنه ارتد، ثم بعد ذلك رجع، تبقى له الصحبة كما قلنا في أول تعريف، ولو تخللت ردة على الأصح كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. نذكر الأمثلة هذه يا أخوان ونقول طيب فلان ارتد، فلان كذا، كأن الأعداد كثيرة. هذه الأمور التي حصلت، فلان ارتد وفلان حصل له ما حصل، لا تتجاوز أصابع اليد. بالنسبة لعدد الصحابة المجمل، ولذلك تقريبا عدد الصحابة كم يا أخوان لو رجعنا لكلام أهل العلم بالتقريب، ما هو بالتحديد، كم تقريبا؟ أعطونا رقم عدد الصحابة. لما نقول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ تقريبا 124,000 فيما حدده أبو زرع الرازي رحمه الله تعالى، قال قرابة 124,000 صحابي ممن روى وسمع، هكذا، ممن روى وسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. حالات فردية حصلت صحيح، وأيضا سنأتي على ذلك. أكثر من 124 صحابي رضي الله تعالى عنهم. يدخل كذلك من باب ضرب الأمثلة، والأمثلة يعني توضح المراد، من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم بعد ذلك ارتد ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام. الصحابي الأشعث ابن قيس الكندي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه بني كندة في العام العاشر، وكان من ملوك كندة رضي الله تعالى عنه، الأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد مع قومه. سبحان الله، حروب الردة كانت شديدة في ذلك الوقت، حتى جاء في بعض الروايات أنه لم يبقى مؤمنا عند العرب إلا مكة والمدينة. تخيلوا يا أخوان العرب الذين آمنوا، ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقف وقفة عظيمة رضي الله تعالى عنه. فأسر رضي الله تعالى عنه في حروب الردة، فأحضر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الأشعث بن قيس الكندي وكان من ملوك كندة في حروب الردة، أسر وأحضر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأسلم رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه، وزوجه أبو بكر أخته. تخيل، ومعدود من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من الشروط التي قد تكلم فيها أهل العلم، هل لا بد أن يكون مميزا حال لقياه للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا يشترط التمييز؟ هناك بعض من ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير في المهد، أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المهد، حنكه النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. هل إذا كبر يعتبر من الصحابة أو لا يعتبر من الصحابة؟ لماذا نقول هذا الأمر يا أخوان؟ كله متعلق بتصحيح الأحاديث وتضعيف الأحاديث أو الرجوع إلى السيرة. لأن إذا قلنا صحابي، إذا رجعت إلى سيرته من باب التصحيح والتضعيف، أقول لك أخرج من هذا المجلس. صحابة عدول، هذه عقيدة، ما هي فقط تقول لي والله مسألة اختلف فيها، يأتي واحد قرأ بالتاريخ ثم يقرر. هذه ليست مسألة تحتاج إلى، خلاص ثبتت صحبته. ولذلك لماذا أطلنا في ذلك؟ لا، متعلقة بأمر يتعلق بنزول وحي، قبول شيء من الشريعة بالأحاديث التي نزلت على النبي أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم. تكلموا على مسألة التمييز. قال في النكت ابن حجر، قال: ظاهر كلام الأئمة ابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود وغيرهم اشتراطه، اشتراط التمييز، وغالبا يكون التمييز في سن السابعة، الذي يعقل والذي يميز. قال: فإنهم لم يثبتوا الصحبة لأطفال حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم. لأما الكبار الآن، شوف بعض المرات يعني كلام ابن حجر وغيره كيف يعول على الكبار. الآن حنا نحفظ كلمتين: رأيي وما أراه أنا. والمسألة كيف يقول ابن، يقول رأي الكبار الآن. قال: لم يثبتوا الصحبة لأطفال حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو مسح وجوههم، أو تفل في أفواههم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كمحمد بن حاطب وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وعبيد الله بن معمر ونحوهم. هؤلاء لقوا النبي وهم صغار في المهد، حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم، مسح وجوههم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في المهد صغار. قال: ظاهر ما عمله الأئمة الكبار من أهل الحديث وغيرهم لم يعدوهم من الصحابة. لابد الآن ترجع إلى سيرهم في الجرح والتعديل وغيرهم حتى يقبل كلامهم أو لا يقبل، أو لا يقبل كلامهم. كذلك تكلموا على شرط البلوغ، هل يشترط البلوغ أو لا؟ الكلام قبل قليل على التمييز، قلنا التمييز غالبا يكون في سن السابعة. الآن طيب، لو روى أحدهم حديثا وكان قد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو إلى الآن لم يبلغ، قد يكون في سن العاشرة، ما رأيكم يا أخوان؟ مع تعطيني دليل، بدون دليل ما أقبل. أنا بريح شوي عشان نكمل الثلاث ساعات. ها الدليل؟ ها كم كان عمره؟ متى ولد؟ هذا أنا نبي نضبط بعد، ما عليه والله، جزاكم الله خير ترى، بس اعذروني عشان في شغلات واضحة. ها أكيد الثاني من الهجرة. ها طيب، الثاني من الهجرة في ممتاز مثل الأمثلة هذه، بس لما تقعد كذا تقول الحسن والحسين متى ولدوا؟ شوف أسهل شيء، ترى في المدينة ولدوا. ها واضح. بعض الصحابة واضح، يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قرابة عمره يكون 9 سنوات، 9 سنوات في الغالب، أنه يعني معقولة ما يكونون صحابة؟ هؤلاء من رؤوس الصحابة، صح ولا؟ أن نسهل بعض الأمثلة حتى تسهل المسألة. إذن ظاهر كلام الأئمة والمعمول به أنه ماذا؟ لا يشترط صحابي، ولا يشترط ماذا؟ البلوغ. الكلام يكون على التمييز. بعض الأمثلة تكون واضحة، ومثل ما تفضلت نعمان بن بشير وغيره من صحابة، حتى قالوا ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، وهناك عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فضل الصحبة، وكما تطرقنا إليها قبل قليل، لا شك أن الصحابة درجات، ولكن تثبت الصحبة ولها فضل، ليس فقط ولها فضل، ولو كانت قليلة في المدة. أتي ببدوي إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هكذا نص الرواية، وقد هجى الأنصار. بدوي من الأعراب وهجى الأنصار، تكلم على الأنصار رضي الله تعالى عنه، فقال لهم عمر: لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها لكفيتكموه ولكن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قال ابن حجر لما ذكر هذا الأثر قال رجال الحديث ثقات، يعني ثابت الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال ابن حجر هذا في مقدمته على الإصابة، قال وقد توقف عمر رضي الله تعالى عن معاتبته فضلا عن معاقبته. شوف دقة ابن حجر، يقول توقف عن معاتبته فضلا عن معاقبته، قال لكونه علم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أبين شاهد على أنهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا يعدله شيء. معنى الكلام ولو كانت الفترة، طبعا هو تكلم، ولو كانت الفترة قليلة في لقي النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل المتعلقة في الصحبة هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما دار بين الصحابة، وهي من الشبهة التي تطرح. بعضهم يقول حصل بين الصحابة بعض النقاش، بعض العتب، بعض الخلاف، ثم جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعنفه النبي وقال لا تسبوا أصحابي. معنى كلامهم في شبهتهم، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد من لقي النبي مؤمنا به لا تسبوا أصحابي، معنى أنك لست من الصحابة. هذا مفهوم ضعيف جدا، ودائما يقولون دلالة المفهوم ضعيفة حتى عند الأصوليين إذا كان هناك أمر واضح. ولذلك دائما يقول لابد للمجمل أن يعاد إلى البين. هناك أمور لابد أن ترجعها إلى قواعد أساسية واضحة، والمحتمل والمفهوم قد يكون ضعيفا. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين قديم من لقيه مؤمنا به وحديث من آمن به، فالحديث لا يعتبر يعني قبيل وفاته بسنة سنتين ثلاثة، وبعضهم تكلم وقال بعد الفتح، وبعضهم قال قرابة الفتح، وبعضهم قال بعد الحديبية، وهذا كله بعيد عن الصواب على التعريف الذي قلناه قبل قليل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد. معنى سبه يعني تكلم عليه، ما يشترط بعض الناس يقول سبه، انظر إلى ما قاله. أمر حصل بين الصحابة، وسنتكلم على بعض المسائل كما يحصل بين الإخوة في بيت واحد فيتكلم عليه، أنت كذا وأنت كذا، حصل بين ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من هو قديم الإسلام؟ عبد الرحمن بن عوف، من العشرة المبشرين بالجنة. من هو حديث الإسلام؟ خالد بن الوليد، أسلم بعد الحديبية، أسلم في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالدا رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الصحبة لعبد الرحمن بن عوف ولم يثبتها لخالد بن الوليد، وهذا كلام بعيد عن الصواب، وقد تكلم أهل العلم على ذلك بكلام طويل جدا، وممن تكلم في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول ابن تيمية كما في الصارم المسلول، وقد يكون الكلام طويلا ولكن للفائدة. كم مر معنا؟ نصف ساعة، باقي كم على الدرس؟ جزاك الله خير. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فلما نهى خالدا، فلما نهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلق على هذا الحديث خالدا، فإن قيل ويقال يعني كأنه استدراك ممن يقول فلما نهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم خالدا على أن يسب أصحابه إذ كان من أصحابه أيضا. كيف ينهى؟ يعني يأتيك واحد بدوانية ولا كيف ينهى ويقول لا تسبوا أصحابي وكلاهما صحابة؟ مو معقول هكذا يقول. وقال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا إلى آخر الحديث. قال قلنا، يرد ابن تيمية الآن القول، قال لأن عبد الرحمن ونظراءه هم من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه. يعني عبد الرحمن كان قد أسلم قديما في وقت كان أصلا خالد رضي الله تعالى عنه مع المشركين يقاتل المسلمين، فالصحبة لها مراتب صحيح، ولكن لا يعني ذلك أن خالدا ليس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يكمل ابن تيمية ويقول وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، قال وكلا وعد الله الحسنى فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل، قال فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله، ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد. يقول هي مراتب، وننظر أيضا إلى من لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم بنسبته إلى خالد كنسبة خالد إلى عبد الرحمن بن عوف. إذن الجميع يعتبرون من الصحابة، ولكن لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ثم قال ابن تيمية وقوله هذه الدقة أنك تذهب إلى قرين لهذه المعلومة بشكل واضح. في أحد يقول أن أبا بكر هو الصحابي الوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما أدري إذا في حتى في غير عاقل يقول، أنا لم أسمع. انظروا إلى دقة الاستدلال أن تذهب إلى أمر واضح، مثل ما قلنا قبل قليل خلنا نأخذ صحابي أوضح، صح ولا لا؟ مع أن ضرب المثال بالنعمان صحيح، ولكن خلنا نذهب إلى أوضح ممن ولد بعد زواج علي بفاطمة بسنوات أو سنتين من الهجرة أو 3 سنوات من الهجرة، الكل وافق. في أحد يقول أن أبا بكر هو الصحابي الوحيد، لا يوجد أحد، مستحيل. قال وقوله لا تسبوا أصحابي خطاب لكل أحد ألا يسب من انفرد عنه بصحبته عليه الصلاة والسلام. قال وهذا كقوله عليه السلام في حديث آخر أيها الناس إني أتيتكم فقلت إني رسول الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لي ها صاحب واحد للنبي عليه الصلاة والسلام؟ في أحد يقول الكلام هذا؟ هذا نفس هذا، شوف استدلال دقيق. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتبة أبي بكر في الصحبة غيره، ولكن يوجد غير أبي بكر من الصحابة بالإجماع، صحيح ولا لا؟ قال وهذا نظير هذا رضي الله تعالى عنه، أو كما قال بأبي هو وأمي، قال ذلك لما عاير بعض الصحابة أبا بكر، وذلك الرجل من فضلاء الصحابة، ولكن امتاز أبو بكر عنه بصحبته وانفرد بها عنه، يعني له منزلة في الصحبة غير منزلة بقية الصحابة، مع أن الذي تكلم مع أبي بكر وقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث من؟ عمر، ثاني واحد من الصحابة، شوف أدنى يعني قريبة الصحبة، المرتبة قريبة تعتبر، ولكن قال النبي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أنا كنت أردت أذكر الحادثة كاملة التي حصلت بين أبي بكر وعمر، ولكن للوقت نختصر. الصحابة لهم أفضلية بإجماع أهل السنة، والأدلة على ذلك كثيرة، وأتيت بأدلة كثيرة، ولكن أختصر اختصارا، آتي بآية وبحديث، وإلا فالأدلة كثيرة وترجعون إليها. من الأدلة قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذا من أدلة فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قول الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ما وجه الدلالة من الآية على فضل الصحابة؟ أيش فيهم؟ من هم؟ حتى نعرف تفسير الآية، كثير من أهل العلم فسروا المصطفين بهذه الآية هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ذكرها ابن جرير في تفسيره، ممن ذكر ذلك الثوري وابن المبارك، ثم قرر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال هذا القول قول طائفة من السلف، هو أن المصطفين في هذه الآية هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدلة، قلت الأدلة كثيرة ولكن نختصر حتى نأتي على مضمون المحاضرة. عن أبي بردة رضي الله تعالى عن أبيه قال: صلينا المغرب. من أبو أبي بردة؟ جزاكم الله خير، ممتاز، حتى نستفيد. قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا. قال: فخرج علينا صلى الله عليه وسلم فقال: ما زلتم هاهنا جالسين؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا، النبي عليه الصلاة والسلام، مما يرفع رأسه إلى السماء صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. هذا الحديث في صحيح مسلم. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. إذن الصحابة في الأمة بمنزلة النجوم في السماء. هذا من أدلة فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا من الأدلة على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنه، ثم قال: وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون، والقدح فيهم قدح في القرآن والسنة. إذن قدح الصحابة قدح في القرآن والسنة. من المسائل المتعلقة بالصحابة هو وجوب محبة الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم. لا أحد يأتي ويفرق بين سابق وغير سابق، بين كبير وصغير. ثبتت الصحبة يجب وجوبا أن تحبها، والأدلة كثيرة على ذلك. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من كان يبغض أحدا، فرد واحد من صحابة النبي، أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان في قلبه عليهم غل، فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ الآية رحمه الله تعالى. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية: ويتبرؤون من طريقة الروافض والشيعة الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب والخوارج الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. من المسائل كذلك ليس فقط المحبة، بل وجوب الدعاء للصحابة والاستغفار لهم، لأن هذا قرين الآخر، وهذا ما ورد في الأدلة الشرعية، وقرأنا عليكم الآية قبل قليل. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. ثم قرأت رضي الله تعالى عنها الآية، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يعني الدعاء للصحابة رضي الله تعالى عنهم واجب من الواجبات. لا يجلس أحد ويقول أحبهم بس ما أدعو لهم، لا، تدعو لهم رضي الله تعالى عنهم، هذا من باب الدعاء للصحابة رضي الله تعالى عنهم. كم بقي الحين على الساعتين وعلى الثلاث ساعات؟ 5 دقائق ولا؟ طيب ننتقل إلى لعلها تكون المسألة الأخيرة، وهي متشعبة كما يقال، المسألة المتعلقة بعدالة الصحابة. الصحابة لهم فضائل، تكلمنا على تعريف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ضوابط هذا التعريف، وجوب حب الصحابة، الدعاء للصحابة والاستغفار لهم. نأتي على مسألة التي لابد أن تضبط، وهي مسألة عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. معنى العدالة، أول شيء حتى نعرف، عند الفقهاء وعند الاصطلاح لابد أن نفرق بين ما يذكره الفقهاء في بعض المسائل المتعلقة بالشهادة وغير ذلك، وبين مسألة عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالعدالة بالمفهوم الاصطلاحي عند الفقهاء لها معنى، والعدالة بالمفهوم الذي ينطبق على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لها معنى آخر. العدالة بشكل عام في الاصطلاح، قد تكلم في ذلك أهل العلم، وممن ذكر هذا الضابط ابن حجر رحمه الله تعالى، لما يقال لابد أن تأتي بشاهد عدل. ما هي صفة هذا العدل؟ اختلف أهل العلم. يقول ابن حجر رحمه الله في معنى العدل، قال المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. لابد أن يكون ماذا؟ ممن يلازم التقوى، وكذلك يلازم الأمور المتعلقة بالمروءة. الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال يصعب أن يكون العدل بهذا المعنى، ثم تكلم وقرر وناقش هذا التعريف، ثم خرج أيضا بتعريف آخر وقال العدل من غلب خيره شره ولم يجرب عليه اعتياد كذب. هذا ما قرره الصنعاني في سبل السلام. نأتي على مسألة عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المسألة الأولى بالإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة، أن الصحابة كلهم عدول بلا استثناء، صغير كبير، ثبتت الصحبة كما ذكرنا قبل قليل، مهما كان عمره، مهما قرأت من أعمال قد فعلها، أبد هذا الذي يدخل في مخك بغض النظر ماذا تناقشه، كيف تؤوله، ماذا يخطر ببالك من وساوس الشيطان، هذا يدخل هنا ويخرج من هنا، تقرأه من هنا أخرجه من أنفك مباشرة، لا يوسوس لك الشيطان بأدنى شيء. عدول عدول مهما قرأت من أمر، يعني وسوسة الشيطان كبيرة جدا. يأتي إنسان ويقول أنا من باب الإنصاف كأني قرأت هذا، ويعارض تفسير وحد العدل، نقول إلزم حدك. خلاص القاعدة المتفق عليها، لما نقول أمر مجمع عليه لا يأتي أحد ويناقش. أجمع أهل السنة والجماعة أن الصحابة جميعهم عدول بلا استثناء، تكملة الإجماع. سواء، وهذا مهم جدا، من لابس الفتنة منهم أو لا.
دخل في فتنة، حصل منه ما حصل، قد يكون بسيفه قرأت سواء صحيح أو ضعيف، قتل آخر، سب آخر إلى آخره، عدول بالإجماع. تقول لي والله في نص في تاريخ ابن كثير، وابن كثير ثقة في نقله، كيف كذا؟ نقول له ألزم، ألزم حدك، لا تتكلم الآن. عدل، تريد أن تؤول، تريد أن تتكلم، تريد أن توضح، تريد أن تناقش، أمر آخر. ولكن أن تقول ليس بعدل، نقول قد خرقت الإجماع. ما فيه، بعض الناس لا يعرف الأمور المجمع عليها والأمور المختلف فيها. أمر مجمع عليه تطرح، يقول من باب الإنصاف العلمي، ذكر ابن كثير أو ابن جرير هذه الحادثة، إذن هذا يطعن في عدالته. نقول مستحيل يطعن في عدالته، ثبت ما ثبت، صحيح غير صحيح، يدخل الوسواس في عقلك بالإجماع. يعني أنت خالفت الإجماع بلا استثناء، سواء من هم دقيقين في الإجماع. لماذا قالوا من باشر؟ عشان لا أحد يأتي ويقول المقصد من كلام أهل العلم الصحابة الذين لم يدخلوا في الفتنة. هذا واحد مشكلة حنا في الرد، ماذا يأتيك واحد بكلام جديد شيخ يقول كذا، أثبت لي من كلام أهل العلم المتقدمين، أريد آية صريحة في رد هذه. هذا توه جالس من النوم قاعد، يعني عفوا مكسر وفنيلة ورا التليفون قاعد منبطح على وعلى كيفه يطقطق بالتليفون وشبه على كيفه يطرأ، أبي رد من القرآن، ودازلك واتساب الرد عليه بثلاث كتب، ثلاث مجلدات، يبي ترد الآن، ويبي آيات صريحة وأحاديث صحيحة وصريحة بعد على شبه هو ألفها. مستحيل تأتي بكل شبهة بشيء، هناك عمومات تستطيع أن ترد. صحابة عدول، يقول والله مو واضح، هذا لم يضبط أساسيات العلم. ولذلك إذا يقول الشافعي، يقول ما ناقشت جاهلا إلا غلبني، ما يعرف إيش الإجماع. واحد ما يعرف ما هو الإجماع وما هي دلالة الإجماع على كيف، تقول الإجماع على كذا، ما يلزمني، بس واضح الأمر، واضح يا أبو ناصر، والله واضح. شنو إجماع؟ خلي ما عليه، جزاك الله خير، ويسوي كذي بيده بعد، يعني حتى اي والله اجماع ما عليه، بس رد علي، انا ما اقول لك ما في اجماع، ما اجماعته، رد علي، ما عندكم رد؟ شفت شلون هذا؟ ما والله يقول ما ناظرني جاه الا غلبني، خصمني، ايش ترد عليه؟ والناس الان من يتهاوشون بديوانيه دزوا رساله، عوام متهاوشين وكذا في صحابه، والله يا اخوان هواش، ودق تليفون، والله لا دق على شيخ اعرفه وثقه، وهذاك يدق ويتهاوشون بدواء. أقول اتقوا الله في أنفسكم، جعلتوا الصحابة يعني علكا في ألسنتكم، لم يضبطوا أساس العلم. هذه الإشكالية، يقرأ في التاريخ يقول لك أنا مثقف الآن، الكل يبي يصير مثقف، إي والله الكل يبي. جاني أذكر مرة قديما، ما عليه الشيء بالشيء يذكر، دخل عليه واحد دوام كان يقول لي أنا متخصص والله يا أخوان في قراءة الفرق المعاصرة والأديان المعاصرة، وتعرف كذي يقول، يعني هو يقط نقزات يعني كذا، وتعرف يعني الموجود العلمانية، هو يبدي بالعلمانية، ما معنى العلم يعني مثل الفرق العلمانية والليبرالية وجامية كذي، يعني يعرض. أنا ساكت، يعني هذا المثقف، قلت له ما الفرق بين العلمانية والليبرالية؟ والله يا جماعة أنا قاعد ربع ساعة يحو يذهب، وقلت وين متخصص يا ابن حلاوة؟ زلنا في شهود قاعدين يعني. قلت يا اخي بس فرق لي، خلنا افهم، بس فهمني كذا. مثقف يقول انا يبي يبرز نفسه مثقف، المسألة ما هي هكذا، ليس الدعاوى. قل انا الان بدأت اقرأ، اريد الضوابط. تخيل هذا الان يخرج في قناة ويمكن تكون عنده شهادة، ويقعد ويقرر، ماذا يحصل؟ أنتوا أكثركم تهاوشوا مع أخوانكم في البيت، ولا واحد بتويتر طالع لك طلعة، ولا يعطيك الشبهة هكذا على طول. هذا الجاهل يخصمك، ما تقدر تفيده شيء، شيء عجيب. أما الذي عنده علم، أساسيات العلم، تستطيع أن تناقش ما الفرق بين العام والخاص، المطلق المقيد، ترجع النصوص إلى الواضح، أمور خطيرة جدا لابد الناسخ المنسوخ، هذه أمور لابد أن تضبط. ولذلك إذا جاء جاهل قل له ما الفرق بين العام الخاص، إذا بدأ يتأتي قل له ما أستطيع أن أغشك. نرجع إلى مسألة الإجماع، خلاص إجماع أهل السنة والجماعة على هذه المسألة. قالوا نظرا لما أكرمهم الله من شرف الصحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم ولما لهم من المآثر الجليلة والمواقف العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم من المناصرة ومؤازرة وإيمان ومتابعة وإيثار وجهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله مهما أتى من بعدهم لن يصل إلى شيء مما يصل إليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما وصل مد أحدهم ولا نصيفة. حديث عظيم، والله لو إيش فعلت لم تصل. الصحابة لهم مرتبة، وهذا بالإجماع. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الكفاية، وكتاب نافع جدا، قال هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقولهم من الفقهاء إجماع. قال ابن الصلاح في علوم الحديث قال إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة. يكمل ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلت الشريعة. انتهى كلام ابن الصلاح رحمه الله في إجماع محتمل، هذا إجماع ما يحتمل أي شك. يقول ابن عبد البر رحمه الله يقول ونحن وإن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول، فواجب الوقوف على أسمائهم مع أنهم عدول. لا وبعد لابد أنه نقف، ما هو الإجماع تقف على أسماء. يقول في كتابه الاستيعاب يقول بما أنهم عدول يعني يكون الواجب على أهل العلم نقف عليهم، لذلك ألفوا في الصحابة حتى نعرف نقلت الشريعة رضي الله تعالى عنهم. يقول النووي في التقريب قال الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد بهم. نقل الإجماع كثير، ابن كثير العراقي السيوطي غيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. نختم بقول أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى، يعني هذه المحاضرة في شيء يسير بإذن الله عز وجل. كم باقي على 3 ساعات؟ 5 دقائق، ممتاز. يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إلى أن قال رحمه الله قال وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. شوف كلام أهل العلم، مسألة يعني ما فيها خلاف ما فيها كلام، الذي يطعن بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم زنديق، هذا في قلبه شيء. ويقول الذهبي رحمه الله قال فأما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى. مهما قرأت مهما دخل في عقلك في سمعك في بصرك بساطهم مطوي، والله تقعد يقول لك هذا المبتدع يقول لك كلام وكذا، وهذا الذي يقف على قاعدة قوية. قال فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل وبه ندين الله تعالى. من المسائل المتعلقة بالعدالة ولا بد أن تضبط حتى لا يقع في سمع أحد انتقلنا عدل، نعم عدل لا يعني أنهم عدول أنه لا يقع منهم ما يقع من البشر، هذه مهمة جدا. قد تقف على شيء من إثم، من نهي وقع فيه صحابي من الصحابة، من معصية من المعاصي، ولكن هذا لا يقدح في عدالتهم رضي الله تعالى عنهم. يأتيك برواية طويلة عريضة، نعم وقع الخطأ، ولا خطأ وقع من الصحابة، ولكن هذا لا يعني خدش القاعدة المجمع عليها أن الصحابة كلهم عدول. نعم أنا أقرك حديث صحيح في البخاري، ما أخالفك أبد، اللي تبي اذكر لي 20 حديث 30 حديث بهذا الصحابي وقع في هذا الخطأ. طبعا ما أقول لك كل هذا من باب الآن هو الذي يطرح عليك، الصحابة فوق ما يذكر من هذه الأمور، تقول لها أبد، ولكن مجمع على عدالتهم. قد يكون أتى من الحسنات ما تكفر هذا الخطأ، قد يكون تاب بعد ذلك ولم تنقل هذه التوبة. شوفوا الآن المسائل صحيح ولا لا، في هناك أمور تغطي هذا الأمر الذي نقل هذا، إن صح هذا الأمر. ليس المقصود هي قواعد، ليس متعلقة بهل الصحابة معصومون، ليس المقصود بعدالة الصحابة أنهم معصومون من الذنوب، فهذا لم يقل به أحد من العلماء، ما في أحد من العلماء قال هم معصومون خطأ. يعني بعض الناس قد يخرج منها من باب نقاش يقول هم معصومون، لا هم ما هم معصومون، ولكن هم عدول، فقد تقع من بعضهم الهفوات والزلات الصغائر والكبائر، ولكن المقصود بعدالتهم هو تمام الثقة بأقوالهم وأخبارهم، فلا يتعمدون الكذب في شهاداتهم ولا في أخبارهم، ولا يتعمدون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هم بشر، هذا الكلام كله من كلام أهل العلم، بشر يصيبون ويخطئون، ولكن ما أكثر صوابهم بالنسبة إلى صواب غيرهم، وما أقل خطأهم إذا نسب إلى خطأ غيرهم، ولهم من الله عز وجل المغفرة والرضوان. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة، قال الصحابة يقع من أحدهم هنات ولهم ذنوب وليسوا معصومين، لكنهم لا يتعمدون الكذب، ولم يتعمد أحد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا هتك الله ستره. هذا لم يقع للصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالصحابة كلهم عدول، ولا يعني أنهم معصومين. من المسائل المتعلقة بعدالة الصحابة، وهو الخلاف الذي جرى بين الصحابة. القاعدة الأولى، لابد أن نعلم أن الصحابة مثل ما ذكرنا العدد الكبير قرابة 124 صحابي، لما هاجت الفتنة كما يقول الحسن البصري وغيره من التابعين لم يدخل فيها إلا 30، وبعضهم قال أقل، بعضهم قال 10، على أكثر عدد أنهم 30 رجلا من مجموع 124 صحابي رضي الله تعالى، هذا أعلى عدد ذكر. طيب ما الواجب في الخلاف الذي حصل بين الصحابة؟ ما صح مما جرى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الخلاف لابد أن تعتقد، هم فيه مجتهدون، إما مصيبون فلهم أجر الاجتهاد والإصابة، وإما مخطئون ولهم أجر الاجتهاد وخطأهم مغفور، ما في روح تعالى. قرأت خلاف حصل بين الصحابة، الآن طالب علم تقرأ، إذن هم دائرون بين أمرين، هم أهل اجتهاد، نعم المجتهد إما مصيب وإما مخطئ، فإذا كان مصيبا هو دائر بين ماذا؟ ها أجر إيش وإيش؟ ها يا أخوان الإصابة والاجتهاد. إذا أخطأ له وخطأه مغفور، خلاص الآن هي قاعدة مهما قرأت في كتب التاريخ وغير ذلك. لعلي أختم بخاتمة، وهي خطورة الكلام في التاريخ بدون علم، ونربط الكلام والقراءة في التاريخ مع عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنه. نحن في زمننا هذا لو حصلت نازلة وحصل أمر ولم تره تسمع به مع أنه في زمنك والله تحتار، ما تدري حقيقة الواقع الذي حصل. ثم نأتي في مثل هذا المجلس ونقعد سياسياً واقتصادياً كل شيء، والمفروض يعملون كذا والمفروض يعملون كذا، ولو أنهم لم يتقدموا لفعلوا كذا، وكانت المفسدة أكبر وكانت المصلحة أكبر في زمننا. ها، ثم يحصل الخلاف والشجار والتباعد. هذا ترى مو زمن قبل، مو قبل سنتين ولا 10 سنوات، في زمننا الآن كل يقعد ويحصل الخلاف ويحصل التباعد. نازلة حصلت في زمننا ولكن بعيدين عنها، بل أعظم من ذلك قد تكون النازلة عندك في البلد ويحصل الشجار، كل يفهم يقول لا هو قصده من هذا الفعل طيب ويوافق قول الله عز وجل. ثم يأتيك من هو على نفس مجهد يخالف يقول لا الطرف الآخر هو على صواب، بل بالعكس معه قول العالم الفلاني والعالم الفلاني. هذا وانت عايش الفتنة وانت بين الفتنة. لماذا أقرب؟ لا نريد أن نسمي شيئا حتى لا نفهم خطأ، ولكن واقع يحصل في بلدك أمر، يحصل في بلد آخر أمر في زمنك، تجد كل يؤول وكل يتكلم. طيب فما بالكم في أمور حصلت قلب أكثر من 1000 سنة، أمر حصل قتال خلاف نقاش، ما تدري حقيقة الأمر، حقيقة الأمر الذي حصل لم تكن موجودا. ما هي المصلحة؟ ما هي المفسدة؟ هل أجبر على القتال؟ هل بسبب فتنة حصل هذا القتال؟ لا تدري. ابن خلدون رحمه الله ذكر جانبا من هذا الأمر لما تكلم في التاريخ وفي مقدمته رحمه الله يتكلم، ترى أمر التاريخ أمر خطير جدا وأي واحد يتكلم فيه. لذلك كنت أتكلم مع بعض طلبة العلم أقول سبحان الله الذي يتكلم في العقيدة والفقه وغيره من الفتاوى لابد أن يكون مطلعا على التاريخ، التاريخ الإسلامي، حتى يفقه واقع تلك الدول والفتية وكلام أهل العلم. وكذلك الذي يقرأ في كتب التاريخ لابد أن يكون عنده أصول العقيدة حتى لا تزل به القدم ويقعد قواعد تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. هو يفهم من ذلك، يقرأ جانب معين ثم يقعد ثم يعلم وإلا به يخالف، فإذا لم فكاك بين الجهتين. يقول ابن خلدون، لعلي أختصر، باقي كم عدد 3 ساعات؟ ما علي، أدري أنكم خلصت 5 دقائق، ها ما علي اسمحوا لي. قال فهو، بعد أن تكلم على أهمية التاريخ، قال فهو أي التاريخ محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت يقضيان بصاحبهما إلى الحق وينكبان به عن المزلات والمغالط. لابد أن يكون عنده أصول وقواعد، ولابد أن يكون عنده تثبت، ولابد يكون عنده إنصاف. قال لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل، فتح وقرأ وراح ثاني يوم الديوانية، ترى في السنة الفلانية 317 هجري ونقل ابن كثير وراح أيدها بعدين فتح ابن الأثير ولا كذا كذا، أنت يا ابن هذا تخالف عقيدة أهل السنة، أصبر يا ابن، لو قاري بعدها بصفحتين يخالف، جاك عالم قال لك خالف. قال لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة فيه، لابد أن تضبط الشؤون السياسية في تلك الفترة. لماذا بعض الرسائل الجامعية تدرس الحياة السياسية في زمن ابن تيمية مثلا؟ ما الذي حصل بين الدول لما قام ابن تيمية وانتقل بعد ذلك إلى مصر؟ الوضع السياسي لابد أن يدرس. أنت ما تدري الصاير وقت الصحابة وعلى ماذا حصل هذا الأمر، وكل صحابي لما حصل هذا الأمر ماذا كان يطالب؟ فقط نظرت إلى قتال حصل. قال: وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني. ترى في بعض الأحيان الفتوى تختلف، لما يقول أهل العلم الفتوى تختلف، يعني على التجوز بهذا اللفظ، تختلف باختلاف المكان والزمان. إيش المعنى؟ لابد أن يراعى الزمن والمكان. حنا بعض الأعراف يعني في مسائل لابد ينظر إلى العرف، ما هي أصول الآن الشريعة، ولكن مثلا مثال على ذلك الآن، واحد تهاوش مع الثاني قال الله يسامحه ما هو كريم ما أكرمني، قال له ليش؟ قال صدق جاي مسافر وما عزمني على مفطح، شو تقولوا له؟ ها شو رايكم؟ نقاش، هو الحين ما يبي كلمة بس يسولف معك. صدقون والله يا جماعة أني مسافر والله بالله، ويوم جيت ببيته حط لي دجاج، والله يا أخوان يقول كذي هو يسولف، شو تقولوا له؟ لا ترى هذه تنبني عليها كلام. ها مثال على ذلك أعظم من ذلك. طيب يمكن مو رايح السعودية ولا الكويت، يا أخي رايح أمريكا، رايح مصر، مو معنى عدم إكرام، بل إذا أراد أن يكرمك في مصر مثلا، مثال على ذلك الأخ من مصر، شنو نوع الأكل؟ بط يمكن يجيب لك، صح ولا لا؟ أنا ما ودي أتكلم، ولكن لابد أن يعرف العرف في ذلك. ما يصير تتكلم كلام أقول له تعال امسك نفسك. بعضهم واختلاف حتى القبائل في مكان آخر في مكان واحد، بعضهم يزدري حتى العادات والأعراف يزدري، يقول يا محق فلان عزمني على عرس أخته، اتق الله في نفسك. هذه أعراف الحاضرة غير أهل البادية، بل أهل البادية قد يختلفون. نعم لابن عمك تقول له لأن نفس عرفك، تقول اصبر هنا، ترى عادتنا حنا في عائلتنا أنك لا تفعل هذا الأمر يا ابن عمي، ولكن أن تنتقد غيرك بأمر لم تأتي به الشريعة لا بأمر ولا بنهي، قل اتقل شو، هذه مسائل يسيرة جدا قد تدار ويتكلم وينقل، وأنت لابد أن تطلع. إذن لابد أن يعرف هذا الأمر. يقول التكلم في التاريخ وغيرها هذه مسائل يسيرة جدا، فما بالكم في أمور فيها قتل، ما في واحد يرفع السيف لأمر هين. تشوفون الآن لما نقول دير بالك الآن، ترى مجانين مطافيق لا توقف له بالشارع يطلع لك شوزن ولا مسد ولا سكين ولا كذا، لأنه مجنون مو صاحي. ولكن العاقل ما يرفع سيفه إلا لأمر حصل، صحيح مو صحيح، ولكن الأمر كان قويا. موت النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا حصل للصحابة رضي الله تعالى عنه. الوضع بعض الناس يمكن قاعد الآن أخي آية سهلة، إنك ميت وإنهم ميتون، معقول النبي سيخلد؟ شلون حصل خلاف؟ قاعد الآن يفكر. المسألة أعظم من ذلك، وقع حصل عليه، ترتب عليه هذا الأمر. يقول ابن خلدون قال: والأحوال في الاجتماع الإنساني، ولا قيس الغائب منها بالشاهد، لابد أن يكون عند قياس أيضا، والحاضر بالذاهب، فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق. قال: وكثير ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط في الحكايات والوقع، إلى آخر ما تكلم به رحمه الله، وإن كان كلامه طويلا، ولكن لعلي يعني أتيت على موضوع هذه المحاضرة وهو عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأقف عند هذا الحد. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.